الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 31 من دروس العقيدة وشرح مع شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء. قال المصنف: المبحث 7 ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الإيمان بالرسل، وهذا هو المبحث 7 من الإيمان بالرسل، ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر، وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة 1، يعني الآن هو طبعا تقرر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عندما تكلمنا عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده لا رجل ولا أنثى. الآن يريد أن يذكر المصنف ثمرات الإيمان بهذه العقيدة أو بهذا الجزء من العقيدة. 1، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى هذا الكلام أن يوقن المسلمون جميعا أن خاتم الأنبياء هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء أن التشريع كامل، يعني كمل لنا التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالله أتم على الأمة دينها، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من طريق يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة إلا وأرشدنا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وما من طريق يجلب علينا سخط الله تعالى ويذهب بنا إلى نار جهنم إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من عبادة يريد منا ربنا جل وعلا أن نتعبده بها إلا وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقصان. وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر قليلة بعد أن أكمل الله له التشريع، ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية، على ما أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ شوفهم يعلمون الحق لكنهم ينكرونه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناءه إلا أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في الدين خاصة ولا الرسالات عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلنرجع إلى هذا الموضع إذا أردنا. الشاهد يعني القصر واحد بنى قصر عظيم جدا وباقي في مكان لبنة طوبة واحدة فقط، فإذا وضع هذه الطوبة اكتمل القصر، لا يحتاج إلى بناية زيادة على هذا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا كلهم كقصر، وما بقي من القصر إلا لبنة، ما بقي من الأنبياء إلا نبي واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل هذا القصر، فلما اكتمل هذا القصر أصبح ديننا لا يحتاج إلى زيادة في تشريعه، ولا يحتاج إلى إيه، ولا تحتاج الناس إلى نبي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء قد ختموا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأي عبادة نتقرب بها إلى الله لا بد أن تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجيش واحد الآن يخترع عبادة ويؤلف عبادة جديدة بأي حجة من الحجج. قلت لكم في درس مضى في الأيام الماضية قبل نهاية 2016 وإحنا الآن في مطلع 2019 ميلادية، في رسالة كان يرسلها الشباب جميعا على صفحات الواتس، يقول لك في هذه الليلة، ليلة 1 يناير الساعة 11:55 دقيقة توضأ، والساعة 11:57 دقيقة ابدأ ايه في الصلاة، ابدأ في الصلاة تمام، ثم انتهي من الصلاة في 1:05، بهذا تكون قد ختمت عامك بصلاة وبدأت في عامك الجديد بصلاة بصلاة. فأرسل لي هذه رسالة رجل يصعد المنابر الشاهد، فقلت له هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه والشريعة كاملة. طبعا فضلا على اني رأى السنة الميلادية دي لا ليست من الاعوام التي يعتد بها المسلمين او ليست عند المسلمين، احنا سنتنا هي الهجرية، السنة القمرية هي سنة، هي السنين التي وضعها الله للناس في الارض، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فالاثنى عشر شهرا هي الاشهر القمرية، محرم وصفر، ربيع أول ربيع ثاني، جمد أول جمد ثاني، رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة، 12 شهر، هذه هي سنتنا التي نعتد بها والتي يجب أن يعتد بها المسلمون. الشاهد فقلت له أولا هذه ليست من الدين في شيء، ليست من الدين في شيء، ولم يتعبدنا الله بصلاة في هذا التوقيت. قال إيه فيها لو قدنا هذا الوقت في صلاة مش أفضل؟ قلت له كونك تقول أفضل، يقوم الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد اتخذ نفسه لله ندة. لما تقول إيه فيها يعني النهاردة قال هي الصلاة بدعة، قلت طبعا الصلاة ليست بدعة، لكن تخصيص هذا الوقت بالصلاة هو اللي بدعة، زي مثلا قراءة القرآن يوم الجمعة وقبل صلاة الفجر، قراءة القرآن في كل مكان في كل وقت وفي كل حين، لكن أن تخصص هذا الوقت أن يقرأ القرآن بكيفية معينة ووضع معين لابد للعبادة أولا أن تكون مبدأها من الشرع، ثانيا الشرع هو الذي علمها، ثانيا أن يكون وقتها أن يكون وقتها من الشرع، ثالثا أن تكون كيفيتها من الشرع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي بعبادة إن كانت العبادة دي لها أصل كالصلاة، لما تجي تخصص وقت معين بصلاة معينة يبقى أنت كده شرعت وقت معين للصلاة دي لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما تجي تخصص كيفية معينة لهذه العبادة غير الكيفية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت يبقى شرع، يبقى لابد ان الكيفية تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت يكون من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية والمبدأ والوقت يكون من عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فديننا كامل لا يحتاج لا لزيادة ولا لنقصان، محتاجين يا زي الآن على صفحات الفيسبوك وعلى صفحات الواتساب يقول لك نحن أقلنا حملة المليون استغفار، استغفر الله العظيم لا تجعلها تقضي عندك, ارسلها لعشرين. او يقول لك نحن اليوم قمنا حملة لمليار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, او مليون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كل اشياء لا دليل لها. الارقام عشان تحدد رقم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوحة, من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشر, لكن عشان تحدد صلاة تقول ايه لا هنصلي عشر مرات عشرين مرة مئة مرة, تحديد الكمية يحتاج الى دليل. ها استغفر الله مفتوحة عشان نحدد الصلاة العظيم ثلاث مرات دي قبل النوم, دي فيها دليل, في الصباح في المساء فيها دليل. لكن عشان تحدد لي مثلا عايزين نستغفر النهاردة مليون مرة, طب جبت الدليل ده من فين؟ ها وبعدين اقامة الحملات بهذه الكيفية وهذه المجموعة. ان عبد الله بن مسعود او عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دخل المسجد فوجد في حلقة, الحلقة دي فيها مجموعة ايه من الناس, واحد على رأس المجموعة وكل مجموعة قدامه شوية حصى. فيجي اللي قاعد في وسط الحلقة دي يقول ايه ها استغفروا مئة, يا جو عدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله, سبحوا مئة سبحان الله سبحان, يطلعوا مئة حصاية. فلما رأى ذلك استنكر عبد الرحمن بن عوف, الآن أول مجلس ذكر وبعدين ده ما بيقولوش حاجة غلط, سبحان الله استغفر الله تمام. فذهب إلى مين؟ من هو أعلم منه, وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فطرق عليه باب فأخبره بالخبر, فجاء عبد الله بن مسعود إليهم قال ما هذا؟ قال هذا كما ترى نسبح ونستغفر. قال ألا عددتم سيئاتكم فإن حسناتكم إيه تحصى لكم, قوموا قد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايه كفيتم فقد ايه. فعشان تحدد لي كم معين زي ما بتعود اقول لك ايه الصوفية اقول يا لطيف يا لطيف 10,000 مرة, 15,000 مرة, 13,000 مرة, او يا هو 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 دي بسمينها ذكر. شاهد 2000 مرة 3000 مرة يقول لك لي استغفر ربنا في قول يا لطيف في ليلة سديدة المرور على سطح المنزل 20,000 مرة, وقول يا لطيف يا لطيف مثلا 30,000 مرة في ليلة شديدة الحر داخل سقف وانت بغطى. سبحان الله, ان الله غني عن تعذيب ايه عباده, ان الله غني عن تعذيب ايه عباده. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا, هذا الرجل واقف في الشمس حافي صائم, قال ما هذا؟ قال رجل نظر أن يصوم في هذا اليوم وأن يقف في الشمس وأن لا يجلس. قال مروه فليجلس وليستظل تمام وليتم صيامه, فإن الله غني عن تعذيب عباده, أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عبادة تخصصها لي بكمية معينة بوقت معين بصيغة معينة بصفة معينة لابد أن تأتي عليها بدليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. نمرة 2 الفائدة التي تعود علينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالة عليه الصلاة وأزكى السلام, ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبيا آخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدئ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وشريعته. وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة, فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصلا وفروعا. ده بالنسبة يعني حتى نزول سيدنا عيسى في نهاية الزمان سوف يتعبد الله بشريعة من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ويصلي خلف إمام المسلمين. ثلاثة من الفوائد أيضا القطع بتكذيب كل ما مدعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل, وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من أتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طبعا أنتم تعلمون سجاح هذه التي ادعت النبوة جاءت إلى هذا الحديث، وهذا الحديث فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبية بالته مربوطة يعني، فأنا نبية وليست بنبي. طبعا الأنبياء كلهم أصلا رجال، كلهم ذكور رجال. الشاهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه 30 واحد سوف يدعي في هذه الأمة أنه نبي يوحى إليه من عند الله تعالى. ومن فوائد وثمرات معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كله، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الله أكبر. ودي ميزة وخاصية لهذه الأمة. بني إسرائيل كان يخلفهم نبي، إذا مات نبي أرسل نبي، أما هذه الأمة فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تخلفهم الخلفاء والعلماء والأمراء. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وواقع الأمة يشهد بهذا، فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع، ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والظهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة، ومن شرفه بهذا المقام خاصة. وعلى كل حال، فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي اكتسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين بها به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ورأينا نحن في هذا العصر الحديث سماحة الشيخ الإمام المحدث المجدد نصر الدين الألباني الذي جدد لهذه الأمة دينها، وأخذ ينفل من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع فيها وما دس فيها، فأثبت الصحيح وبين الضعيف، فرحمه الله رحمة واسعة وجعل ذلك في موازين حسناته، حتى أن اسم الألباني الآن يوضع في مع أسماء الكبار الجهابيض الذين حفظ الله بهم الدين. ما من كتاب يكتب في هذا الزمان رواه البخاري ومسلم إلا والنسائي والترمذي وابن إلا تجد صحاحه الألباني ضعفه الألباني خاصة في كتب السنن ما عدا صحيح البخاري وصحيح مسلم. فرحم الله الألباني ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لهذه الأمة دينها وأن يجعلنا وإياكم من الناصرين لهذا الدين الناشرين له في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.